الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الآية: سيطوقون، كقولك: طوقته بطوق. قال: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا هذا ومجلسنا خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك، لنا جميعا ولوالدينا ومشايخنا وسائر طلابنا. هذا الحديث من أفراده رحمه الله، وهو بمعناه عند مسلم من حديث جابر، وتقدم ذكر المصنف له رحمه الله في كتاب الزكاة عند قوله: باب إثم مانع الزكاة. ذكر هنا تحت هذه الآية، وهو ميل منه رحمه الله إلى أن المقصود بهذه الآية هو البخل بالزكاة، وفيها خلاف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون، قرئ الفعل بالياء وبالتاء. ولا تحسبن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا يحسبن على الغيبة، على الإخبار عن هؤلاء. وفي الحالتين المضاف محذوف، فعلى القراءة الأولى: لا تحسبن بخل الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم، وعلى الثانية: لا يحسبن الذين يبخلون أن بخلهم خير لهم. ومن عاقبة هذا البخل أنهم سيطوقونه، يطوقون الأموال. قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني تجعل هذه الأموال كالأطواق في حلوقهم. السلام. وهذا له نظائر في القرآن وفي السنة في تغليظ العقوبة على بعض المذنبين، بأن يعذبوا بما قصروا به أو فيه في الحياة الدنيا، كقوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهؤلاء سيأتون بالأموال الزكوية يطوقونها يوم القيامة ويعذبون بها ويفضحون. وكذلك أكلة أموال اليتامى، تجعل هذه الأموال على سائر أنواعها من العمارات والسيارات والنقود، تجعل في بطونهم والعياذ بالله، وتشتعل عليهم نارا أمام الناس. ونظيرها أيضا أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإنه قد قيل إن سبب هذا التخبط أن الأموال الربوية تجمع في بطونهم على الهيئة التي صاروا عليها يوم القيامة من عظم الأجسام، فيتخبطون لا يستطيعون أن يقوموا من كثرتها، كالسمين الذي لا يستطيع أن أن يقوم ويتحرك. ونظير هذا أيضا من السنة ما جاء في حديث سعيد رضي الله عنه وعائشة في من ظلم قيد الشبر من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثني عبد الله بن منير وهو المروزي قال سمع أبا النضر وهو هاشم بن القاسم، هذا يلقب بقيصر التميمي، قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار. البيان هذا يحتمل أنه من البخاري أو من عبد الله بن منير لا من أبي النضر، لأنه لو كان هو الذي يريد هذا البيان لقال عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار. يحدث عن أبيه عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. شجاع نوع من الثعابين، صار أقرع لطول عمره وشدة سميته. له زبيبتان نقطتان سوداوان فوق عينيه، هذا أخبث ما يكون من الثعابين. قال يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، ينطقه الله عز وجل كما ينطق الأرجل والأيدي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم تلا الآية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الواحد قوله: أجمع المفسرون على أنها نزلت في مانع الزكاة. تعقبه الحافظ رحمه الله في صحة هذا النقل، يعني في صحة نقل الإجماع، لأن في المعنى خلاف، وذكر شيئا منه أنها نزلت في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يبخلون بما آتاهم الله من فضله، من بخلهم أنهم يكتبون البشارة برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل في من يبخل في النفقة في الجهاد خاصة، وقيل على العيال وذي الرحم المحتاج، ورجح رحمه الله الذي أشار إليه البخاري هنا أنها نزلت في مانع الزكاة. وحمل الآية على العموم أولى، فكل من يبخل بما آتاه الله عز وجل مما أوجبه الله عز وجل عليه من الإنفاق فربما يتعرض لهذه العقوبة، هذا محتمل. ولا شك أن أعظم البخل البخل بالفريضة بما فرضه الله عز وجل، ثم البخل على من تلزم مؤونته من الزوجة والقرابة، والبخل على الزوجة أشد لأنها محبوسة عنده وغفل عنها غيره من قراباتها وتعينت نفقتها خاصة عليه، ولذلك تقدم في النفقة عند المزاحمة. وكل من بخل بما أو وجب عليه من النفقات بأي سبب من أسباب وجوب النفق الثلاث، النكاح أو القرابة أو الملك، فإنه معرض لهذه العقوبة، ونعوذ بالله من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم مختصرا في باب الردف على الحمار في كتاب الجهاد. ذكره رحمه الله في تفسير هذه الآية حين ذكرها أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، متأولا لها على هذا الحدث الذي شهده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره وذكر الحديث. وفيه مسائل تقدم بعضها قبل، ونذكر ما تيسر منها. منها ركوب الحمار والإرداف عليه، وبهذا ترجم في كتاب الجهاد، ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان قادرا على أن يركب ما هو أعلى من الحمار صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن مثل هذا لا ينزل من قدر العبد، وأن الدنيا أمرها هين، لا ترفع من وضعه الله عز وجل، ولا تضع من رفعه الله، فقلتها لا تضع أهل الرفعة والقربة والزلفة من الله عز وجل، وزيادتها لا ترفع من وضعه الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه لما رآه وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، وتحسر على أن يكون هذا حاله وكسرى وقيصر على ما هم فيه من النعيم، فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولهم ولنا الآخرة. ومنها تجليل الدابة بشيء يركب عليه ولو كان من القطائف الثمينة، وقوله قطيفة فدكية منسوبة إلى فدك، يعني قرية قريبة من المدينة، والقطيفة كساء غليظ يعين الراكب على الدابة. فيه الإرداف كما هو ظاهر، فيه فضيلة لأسامة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الصحبة الشريفة، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم إرداف حبه هذا في أكثر من موضع، ومنها إردافه في الحج. وفيها أن الدابة يردف عليها ما طاقت، وأنه ليس من التعذيب لها. وفيه الحديث عيادة العظيم لرعيته، فمن عظمته صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه أن تعنى لعيادة سعد بن عبادة، وهو عظيم أيضا في قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا فضيلة له أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده بهذه العيادة في بني الحارث بن الخزرج، وكانت هذه الحادثة قبل وقعة بدر، يعني في أوائل الهجرة، والمدينة مليئة باليهود ولم يظهر النفاق بعد، ما ظهر النفاق بعد، لأن المسلمين ما تمكنوا وما ظهرت قوتهم إلا بعد بدر، كما أشار أسامة رضي الله عنه في آخر الحديث. قال: مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، يعني قبل أن يظهر إسلامه، وإلا هو ليس بمسلم. والأخلاط الذين في المجلس، يعني الأنواع من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين. وفيه جواز مجالسة المسلمين لغيرهم لمصلحة، إما في الدنيا أو في الآخرة، إذا ما انتهكت المحرمات وما وقع سب لله ولا رسوله ولا للدين، فلا حرج من مجالستهم، خاصة إذا رجي إسلامهم. وأما إذا ظهر منهم شيء من الأذية للإسلام أو للمسلمين، فإنه ينهى عن المجالسة، كما قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وأما إذا كان في المجالسة مصالح في الدنيا أو في الدين فلا بأس. في الحديث أيضا فضيلة لعبد الله بن رواحة وغيرته على الدين وعلى رسول الله صلى الله وسلم عليه. فيه أيضا السلام على الجماعة فيهم من المشركين ومن اليهود والنصارى، فقوله: فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، يعني ناويا التسليم فقط على المسلمين، أو سلاما على من اتبع الهدى منهم، أو أنه قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم فقط، كقول إبراهيم: سلام عليك سأستغفر لك ربي. وقال في كتابه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كتابه لهرقل: السلام على من اتبع الهدى. واستدل به جماعة من أهل العلم على جواز السلام على اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، خاصة إذا كان في التسليم مصلحة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فهو في صحيح مسلم. ومن يجيز يتأوله أو يبحث فيه من جهة الثبوت، فإنه من رواية سهيل بن أبي صالح وتفرد به، وهو صدوق يخطئ. روى له البخاري مقرونا فقط، والصواب أنه ثابت، لكن يمكن أن يتأول إما على الكراهة أنه يكره لكن لا يحرم، أو لا تبدأوهم إذا كان في البداءة بالسلام لهم تأمين لهم وهم أهل حرب، أو يحمل الجواز هنا على التحية العامة دون زيادة الرحمة والبركة، فهم ليسوا من أهلها، ويستانس على هذا بتسليم إبراهيم عليه السلام على أبيه، فإنه قال سلام عليك فحسب. وقيل النهي في حديث أبي هريرة إنما قاله صلى الله عليه وسلم لعلة، قاله لما توجه إلى بني قريظة، والسلام تأمين لهم، فقال لا تبدأوهم بسلام حتى تعلموا أنهم دخلوا في الدين. وعلى في المسألة ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة. يقول الأوزاعي رحمه الله فقيه الشام: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. فلا ينكر على من سلم خاصة إذا قصد المصلحة، لكن كما قلنا لا يزيد الرحمة والبركة إذ ليسوا من أهلها حتى يسلموا. هذا في الابتداء. وأما الرد فيرد عليهم بعليكم إذا ابتدأوهم بالسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرهط الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه بالسلام المحرم بقولهم السلام عليك، فقال وعليكم. ومما يقوي المعنى الذي ذكرنا أن المسلم له أن يسلم إذا رجل مصلحة ما جاء في حديث عائشة المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. فمن الرفق أن يسلم عليهم إذا رأى أن في هذا التسليم مصلحة. ولو اكتفى بما ذكرنا أو بالتحية العامة فلا بأس، إذا علم أنه لا يقع في قلوبهم شيء من الوحشة من الإسلام وأهله. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، قال فدعاهم إلى الله، يعني استغلال المجلس، استغلال الجمع، وكان هذا همه صلى الله عليه وسلم، حريصا على هداية الخلق. فيه الدعوة بالقرآن، قال وقرأ عليهم القرآن وذكر بالقرآن. فيه إسماع المشركين واليهود والنصارى القرآن، قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي هذا المعنى العظيم في الدعوة أنه يكون مفرعا على الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. والواجب هو إبلاغ الحجة لا إفهام الحجة، يعني يكفي ما على الرسول إلا البلاغ، ولا يشترط في إقامتها أن يفهم هذه الحجة. فيه ظهور سوء أدب هذا الخبيث المنافق في جفائه في نداء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيها المرء، كأنه يخاطب مجهولا، وهذا يكشف عن سريرة مليئة بالحقد والنفاق والعياذ بالله. فيه رعاية المصالح، النبي صلى الله عليه وسلم سكن الصحابة، خفض أصواتهم، وجنح للمسالمة ليس ضعفا فيه ولا في المسلمين، لكن ما أذن له بالمواجهة بعد، ويخشى من مفاسد أعظم مما يرجى. فالمفاسد العظيمة تدفع باحتمال الأقل منها، فاحتمال هذا الأذى فيه مفسدة من جهة أنه ربما يطمع أعداء الإسلام في المسلمين، ويرون أن الإعراض والعفو هذا شيء من الضعف، لكن في مواجهتهم خاصة مع عدم كثرة المسلمين وقتها وعدم الإذن الشرعي بالمواجهة يكون فيه مفسدة أعظم. فيه عظمة الأخلاق النبوية في الإخبار عن هذا الموقف الذي حصل، وهذه اللفظة كثيرا ما تستوقفني في قوله صلى الله عليه وسلم يا سعد، لما وصل إلى سعد بن عبادة ذكر له، وهذا شيء من التشكي المباح في قوله ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني كناه صلى الله عليه وسلم لعظمة خلقه لا لعظمة هذا الخبيث، ولأنه من قوم سعد بن عبادة وهم يعظمونه، وهو كان مؤهلا كما جاء في الحديث للرئاسة وأن يعصب عليهم. فهذا الأسلوب في الإخبار عجيب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان فاحشا ولا متفحشا، كان قادرا يقول هذا الخبيث، هذا المنافق، هذا قليل الأدب، لكن أخلاقه كانت في غاية السمو صلوات الله وسلامه عليه، كما أمره الله عز وجل بالعفو والإعراض والتسامي عن الجاهلين. وإلا فيجوز أن يرد على المسيء بمثل ما أساء به، وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الله قد يحبه، لكن هذه ليست أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ادفع بالتي أحسن، ليس ضعفا البتة، يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها معركة لفعل، لو أشار فقط للصحابة لربما فتكوا به. أخبره سعد رضي الله عنه بما بعلة ما وقع منه من وظهر من الحنق والغيظ، وأنه بسبب ميله للرئاسة، وفيه دليل على أن حب الرئاسة مفسد للقلوب، وربما يعني منع المحب هذا من اتباع الحق أو من ارتكاب المحرمات، ولذلك لا يحرص الإنسان عليها، لأنه غالبا لا تستقيم له إلا بفعل شيء من الباطل أو ترك شيء من الحق. هذا شان الرئاسة، ولو صغرت لابد أن يخضع لشيء من الباطل أو أن يترك شيء من الحق. ولذا كره العلماء مجالسة الأمراء والسلاطين، لأنه يلزم منه عادة، هذا يلزم منه السكوت عن الباطل، السكوت عن الحق أو قول الباطل، يعني الإنسان يضعف ولو كان من العلماء، ربما ضعف خوفا أو طمعا، وهذا أيضا هو سبب من أسباب امتناع كفار قريش عن الدخول في الإسلام، حب الرئاسة كما قال أبو جهل، يعني قالوا فينا كذا فقلنا كذا، إذا قالوا فينا نبي ماذا نقول، وين نروح إحنا؟ الله المستعان. في قوله رضي الله عنه ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، البحيرة القرية، وقيل هي من أسماء المدينة، لكن في بعض كتابه صلى الله عليه وسلم لبعض الأمصار والجهات قال وكتب لهم ببحرهم، يعني جعل الأمر في بحرهم في قراهم في مدنهم لهم، هذا في حال المصالحة مع الكفار، فيطلق على القرى البحيرة والبحر، وفسر قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بهذا، في البر في غير القرى، وفي البحر في القرى والأمصار. وهذا وجيه، لأن الفساد لا يظهر في البحر، يعني ليس فيه سكان يقطنونه ويفسدون فيه. فيه فقه أسامة رضي الله عنه وتوجيهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانتزاعه ما يشهد لهذا الموقف الذي وقع أمامه من القرآن، فيه دليل على أنه كان من أهل القرآن رضي الله عنه. فإنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى، كما في نسخة. وهذا دليل على أنهم يتكلفون الصبر، يعني يقع منهم هذا الأذى موقعا عظيما، لكنهم يصطبرون، فيصطبرون أبلغ من يصبرون، فهم يحملون أنفسهم على أمر عظيم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. في هذا الإخبار توطئة لهم أنكم ستسمعون هذا الأذى، وهذا الأذى كثير ومتنوع من أهل الكتاب ومن المشركين، فهيأهم الله عز وجل لسماع شيء من هذا. وأشار أيضا إلى هذا الحسد الذي في قلب عبد الله بن أبي، انتزعه من قوله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم، من عند أنفسهم، في قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به، يعني في مثل قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله: فاعف عنهم واستغفر لهم، إلى أن أذن له في القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا فحملوا السيوف، وفرق الله عز وجل بين الحق والباطل ابتداء من غزوة بدر، وحينها أظهر هذا الخبيث الإسلام وأبطن الكفر وتزايد النفاق. والنفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام، وأما مع ضعفه فإن الكافر يظهر كفره وعداوته ولا يبالي. نسأل الله أن يرد كيد المنافقين والكافرين في نحورهم، وأن يكفينا شرهم، ويكفي الإسلام ما يكيدون له به، فإنهم لهم سلف كما لأهل الإيمان والأنبياء، لهم لهؤلاء خلف كما لأهل النبوة وأهل الإيمان خلف. والصراع بين الحق والباطل والإيمان والنفاق باق إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق الذين يؤمنون به ويذبون عنه ويصبرون على الأذى فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.